بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات المقيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة نحو تصحيح المسار. كلمات توجيهية لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل من دكار وفضيلة الشيخ حمد العثمان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلا شك أننا كنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كنا في مخيم قد مضى وانتهت أيامه، وسمعنا إلى المشايخ والمحاضرات التي ألقيت، والحمد لله كان فيها خير كثير ونفع عظيم من محاضرات منهجية ومحاضرات أيضا إيمانية. ولكن يعني القصد والهدف من هذا التجمع هو أن يعني أنه بعد انتهاء هذا المخيم نذكر بعضنا بعضا ونحث بعضنا بعضا على أنه لا بد أن نعمل من أجل أن نحقق يعني الهدف الذي يرجوه كل واحد منا، وهو يعني تصحيح المسار في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه قد يعني اختلط على كثير من الناس الحق مع الباطل، فأصبحوا لا يفرقون يعني الطريق والمسار الصحيح من المسار المنحرف، وكلها تحت مسمى السلفية. فلا شك أن السلفية هي يعني مساره واضح وبين لا لبس فيه ولا غبش، والمشايخ كان لهم دور والحمد لله في التوضيح. فأردنا بهذا يعني التجمع أن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى وأن نخلص النية في ذلك، حتى نكون دعاة إلى هذا المنهج الصحيح وإلى تبيان الحق أي يعني أينما كان وحيثما كان. فيعني وهذا طبعا يتطلب عملا جماعيا، ولا بد أن يكون هذا العمل يعني مرتبا، إذ أنه لا يمكن أن تكون هناك دعوة من غير عمل جماعي، بل أن العمل الجماعي هو يعني من واجبات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والذي يقول أنه ليس هناك عمل جماعي هذا ليس بسني، إذ أن من منهج أهل السنة والجماعة أن الدعوة كانت أصلا جماعية، لكن ليس بالمفهوم الحزبي الحالي أنه لا بد له من عهد وبيعة وإمارة وطاعة عمياء حتى ولو كان ممن كان. هذا ليس يعني من عملنا وليس من هدفنا، بل يعني يكون العمل جماعيا كما هو يعني دأب السلف ودأب الأئمة الآن في الوقت يعني الحاضر. وهذا طبعا يتأتى منا جميعا أن تتضافر الجهود وأن نلتقي في مكان أو مثلا في ملتقى مثل هذا المكان، حتى يحث بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا بحمل أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إذ هي أمانة مكلف بها كل واحد منا، كل مكلف، كما نص القرآن: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد من تبليغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد من تبصير الناس وتثقيفهم وتعليمهم وبيان الحق لهم، وذلك يتطلب أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه. إذا العلم عن جهل هذا ينافي البصيرة في الدين، أما الدعوة مع العلم فهذه هي البصيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنسمع إن شاء الله بعض الكلمات التي ستلقى عليكم، ونبدأ بفضيلة الشيخ صلاح إسماعيل ليذكرنا جميعا بكلمة، لا نقول محاضرة ولا درس، لكنها كلمات إن شاء الله ستلقى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه وأن يوفقه لما فيه الخير. فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، حقيقة يعني تجمعنا في هذا المكان وفي هذا اليوم بعد يعني هذا المخيم أو ذاك الأسبوع الماضي المخيم الذي يعني اجتمعنا فيه وحضرنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا في ذاك العمل وفي جميع أعمالنا الإخلاص له سبحانه وتعالى والإصابة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم. وإن كان في تعليق يعني على هذا المخيم حقيقة إلى هذا اليوم ونحن يعني نعيش بعض الآثار وبعض الثمار والفوائد التي كان من إنشاء وعقد ذاك المخيم وذاك الملتقى الذي كنا فيه في الأسبوع الماضي. وحقيقة أثمر يعني ثمار طيبة ونتائج طيبة، وعرف كثير يعني من الطلاب من طلاب العلم من الإخوان عرفوا يعني بعض جوانب الحق بعض جوانب الموضوع الذي كان يشار أو يعني يحاط بوصف ينفر الناس ويبعد الناس عن التفكير أو عن الوصول أو عن الجلوس مع بعض الإخوان ليتعرفوا على هذه الأمور، لأنها فتنة والجلوس مع أهل الفتنة أو المرور عند أهل الفتنة أو قضاء بعض الأوقات عند أهل الفتنة، وصدوا كثيرا من الناس الحقيقة بهذه الكلمة وبهذا الوصف. الفتنة أو الفتن نعم تكون، والفتن كثيرة جدا، لكن ما هو العلاج؟ يعني إذا علمنا أن هناك فتنة كيف المخرج من هذه الفتنة، وما هو العصر من هذه الفتنة أو من غير من الفتن عموما؟ قطعا الخروج والمخرج من الفتن والعصر من الفتن ما يكون إلا بالعلم، لمعرفة الحق ثم التزام الحق. أما إذا حصلت فتنة نهرب ولا يعني نتعرف ولا نحاول أن نعرف الحق ونبقى يعني على ما نحن عليه كما هم يزعمون، والحقيقة أنهم هم الذين يعيشون فتنة. يعني وصفوا أعمالنا ووصفوا كثير جدا من يعني نشاطنا بأنه من الفتنة، ونحن ما تكلمنا فيهم كما تعرفون، بل هم يعني وصفوا أقول وكانوا يطلقون علينا أوصافا وألقابا شنيعة ومنفرة، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى وبارك سبحانه وتعالى بهذا العمل وهذا الجهد الذي قمتم به جميعا. والحقيقة نشكر يعني جميع الإخوان الذين أسهموا وعملوا ويعني بذلوا من وقتهم ومالهم في هذا العمل. وأقول يعني أكرر، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك جميعا في موازيننا وأن يرزقنا فيه الإخلاص والإصابة. وأما الحقيقة أنا يعني جبت معي يعني كتاب أو جزئين من كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام حتى نقرأ عليكم بعض الكلمات، لأن الحقيقة حضرنا مجلسا يوم أمس وفي بيت الشيخ أبو عبد الرحمن، وقرأ علينا الشيخ أخونا حمد عثمان كلمات الحقيقة تكتب بماء الذهب، وهذه أنا يعني أشوف الأخ شيبان وبعض الأخوان إن هذه إن شاء الله تكتب يعني في ورقة وتصور وتوزع حتى تحفظ يعني هذه الكلمات. وهذه كانت نيتي عند المجيء أن نقرأ هذه الكلمات مع بعض التعليق، ولكن حصل يعني من الموافقات أنه أيضا الشيخ حمد أتى بكتابين في جزئين ليقرأ عليكم ما قد قرأه علينا بالأمس، فأنا أحيل القراءة إلى الشيخ حمد فليتفضل. وأنا الحقيقة أعذروني أنا مرهق وتعبان، وتكلمنا كثيرا في هذه الأيام، وإن شاء الله الشيخ حمد جزاه الله خيرا يقرأ علينا، وهو صاحب الفضل أولا وآخرا على معرفة أو على يعني انتقاء هذا الجزء أو هذه الكلمات لشيخ الإسلام، حقيقة يفرق فيها بين التعصب للحق وبين الحزبية المذمومة أو التعصب الحزبي المذموم، وكأنه يعيش يعني هذا الواقع، وكأنه كتب يعني هذا الكلام قبل قرون يعني في وقته رحمة الله عليه يخاطب أهل هذا الوقت. والكلام الأول اللي هو التعصب للحق، وهو ذكره باسم التعصب أيضا على أنه تعصب للحق، وفرق بينه وبين التعصب المذموم، أن المذموم يكون على مخالفة الكتاب والسنة، أو قد يكون تعصبا لبعض الأشخاص يطيعونهم طاعة عمياء تعظيم وتقديس للأشخاص، أو قد يكون على بموجب يعني معاهدة أو البيعة، فهذه كلها يعني صور أو يعني أوصاف وقيود جعلها للتعصب المذموم. أما التعصب للحق ولكتاب الله ولسنة رسول الله هذا قطعا ما نفسره نحن بالعمل الجماعي الذي ينبغي أن نعمل فيه وأن نجتمع جميعا وأن يعين بعضنا بعضا في هذا العمل. وبعد ما أقترح الحقيقة، والشيخ حمد الآن موجود، كنا نتمنى وجود الشيخ سالم أيضا، أقول يعني معرفة السلفية والعمل الجماعي المتميز عن الحزبية وعن العصبيات وعن يعني ما نرى في الساحة اليوم، هذا أمر يعني مطلوب ومنح جدا، وهذا لا يكون الحقيقة إلا ببذل الأسباب الشرعية، العمل السلفي الصحيح والتعصب للكتاب والسنة والتعصب لله عز وجل ولرسوله وللمنهج الحق، لا يكون إلا بمعرفة الحق. ومعرفة الحق قطعا ما يكون بمجرد التجمع ويعني قضاء الأوقات وغيرها، ما يكون إلا ببذل الأسباب الشرعية، والأسباب الشرعية ما هي إلا إنما العلم بالتعلم. وأنا الحقيقة أقترح يعني يصير فيه تعاون بيننا جميعا يعني في منطقتين من المناطق، يعني المنطقة العاشرة مثلا المنطقة في الداخل يكون فيها دروس يعني علمية طوال العام. طبعا ما أشترك أنا في منطقة وأخلي منطقة لا، ولا غيري في منطقة ويترك منطقة لا، دروس متكاملة في يعني منطقتين يجتمع فيها الشباب ويجتمع فيها طلاب العلم، وتكون يعني دروس علمية منظمة منهجية في معرفة الحق ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى وفق فهم السلف والصحابة. والأخ حمد إن شاء الله موجود وأظنه يوافق، لأن هذا قطعا هي الغاية يعني من الدعوة إلى دين الله عز وجل، وهذا هو الطريق الحق في معرفة دين الله والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. الحقيقة مثل هذا التجمع يعني نريد أن يكون على يعني على عمل شرعي يكون فعلا سبب أيضا موصل لمعرفة دين الله عز وجل والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة، معرفة الصراط المستقيم ودعوة والالتزامه، ثم يعني الدعوة إلى هذا الصراط وإلى منهج الله سبحانه وتعالى. وليتفضل الشيخ حمد جزاه الله خيرا.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا أن نلتقي على طاعته، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى أن يخرج العبد من طاعة إلى طاعة أخرى. وقد كان يستدل بعض السلف رحمهم الله على قبول الأعمال الصالحة الفائتة بتوفيق وتيسير الله له تبارك وتعالى إلى عمل صالح آخر، وإن كان الأمر غير مضطرد في جميع الأعمال كما قال شيخنا العلامة محمد العثيمين حفظه الله تعالى، لكن ربما يكون الأمر أمارة في بعض الأحوال. ولا شك أن من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات الاجتماع لطلب العلم والفقه في الدين، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يقدمون العلم والتعلم على سائر الطاعات المندوبة في حال المزاحمة، وهذا من كمال فقه السلف رحمهم الله، لأن نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر على المتعبد فقط، وفرق بين ما تعدت منفعته وما قصرت منفعته على فاعله. ولذلك كما قال كما قال عبد الله عن الإمام أحمد رحمه الله، قال كان عبد الله يعظم أبا زرعة، وإذا جالس أبا زرعة ترك عبادته ونوافله واشتغل بمذاكرة العلم مع أبي زرعة. وكما جاء عن غير واحد من السلف قوله طلب العلم أفضل من إحياء ليلة. العموم، أريد أن أتحدث عن بعض الأمور، وسأترك الأمر للشيخ فلاح إن شاء الله بعد ذلك للحديث عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحزبية. أريد أن أتحدث عن أمور أرى فيها اعوجاجا في طريق طلب العلم عند البعض، وأريد أن أتحدث عن أمر أيضا أرى أنه يعني من باب الترتيب في الطلب وتقديم الأولى في الأولى والأهم في الأهم في الطلب. فإن طالب العلم إذا شرع في طلب العلم ولم يكن يعرف أدبه أو كيفية التلقي الصحيحة السليمة، فربما ضيع على نفسه الشيء الكثير. أريد أن أنبه على أمر مهم، وهو فقه النصوص أيها الإخوة والاعتناء بالفهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموطنين، يقول: ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل من نعمة الفهم. وقال رحمه الله: وصحة القصد وحسن الفهم من أعظم النعم التي يعطيها الله تبارك وتعالى العبد، بل هما ساقا الإسلام وعليهما قوام الدين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال لعلي بن أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن؟ يعني كأن الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أهل بيته وخصهم بشيء من العلم أو الوحي مما لم يخص به غيرهم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تبارك وتعالى لرجل في القرآن. فانظروا إلى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يفيد أن الناس يتفاضلون في العلم وفي معرفة أحكام الله بالفهم فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. فالناس يتفاضلون في الفهم والفقه. وفقه النصوص كما قال سفيان الثوري رحمه الله قال: فقه النصوص أشد من حفظها. فإن الحفظ يسير في الغالب على الناس، لكن فقه النصوص صعب على كثير من الناس. وكيف تفقه النصوص لا سيما في هذا الزمان مع الجهل بلغة العرب ومع عدم الاستقراء التام لمقاصد الشريعة ومع عدم التضلع في قواعد الأصول والقواعد الفقهية ومع عدم معرفة نظائر المسائل؟ نقول: كيف تفقه النصوص؟ تفقه النصوص على فهم السلف رحمهم الله. أما ما يحصل الآن من بعض طلاب العلم من تفرد بشواذ المسائل ومن ادعاء لأن ما يقول به هو ظاهر النص، فهذا باب خطير أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هناك فرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ وبين ما يحمل عليه المستمع لللفظ. ثم قال أيضا في موضع آخر من منهاج السنة النبوية، وهو كتاب جليل عظيم لم يصنف مثله أبدا، قال رحمه الله: ولفظ الظاهر قد يراد به ما يظهر الإنسان، وقد يراد به ما دل عليه اللفظ، والأول يكون بحسب فهوم الناس، وفي القرآن ما يخالم الفهم الفاسد الشيء الكثير. انتبهوا إلى هذه العبارة. كثير من الناس يدعي أن ما ذهب إليه هو الظاهر. نقول: هذا الظاهر هل هو ظاهر النص أو ظاهر فهمك للنص؟ وبين الأمرين فرق بين لا يشك فيه عاقل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لو أن طالب علم مثلا نظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفهم النص على ظاهره الذي هو يفهمه من غير الرجوع والتعويل على أقوال السلف في تفسير الآية، فماذا يكون فقهه للنص؟ قد يقول: إن المراد أنه إذا كنت أنت مهتديا فلا يضرك ضلال الناس وفساده. قال أبو زكريا بن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين: لا أعلم قائلا بذلك. كيف فسر السلف النص؟ قال سعيد بن المسيب: هذا يكون بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عبد الله بن المبارك قال معناه: قال هذا خطاب لعموم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا قال ليأمر بعضكم بعضا ولينهى بعضكم بعضا لا يضركم ضلال من ضل من المشركين والمنافقين ومن أهل الكتاب. فانظروا بين فقه السلف للنص وبينما قد يفهمه البعض من ظاهر النص. الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه أخواني عليه طلبة العلم: تعلم صغار المسائل قبل كبارها، وتعلم الواضح من المسائل قبل الغامض، وتعلم ما يحتاجه العبد خصوصا في عباداته اليومية وما يحتاجه كثيرا، وتقديمه على بعض فروع المسائل التي قد لا ترد كثيرا. وليس معنى ذلك التهوين من أمر الفروع. قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال بعض السلف كما ذكر ذلك البخاري في كتاب العلم، قال ربانيين يعني يربون المسائل بتعلم صغاره قبل كباره. وأذكر أن أبا جعفر القطيع جاء إلى أبي عبد الله إلى إمام أهل السنة والجماعة وقال يا أبا عبد الله ماذا ترى في الوضوء بماء النورة؟ قال لا أحب ذلك. قال ماذا ترى في الوضوء بماء الباقلاء؟ قال لا أحب ذلك. قال ماذا ترى بالوضوء بماء الورد؟ قال لا أحب ذلك. قال أبو جعفر القطيع فلما أردت أن أنصرف جبذني من ثوب الإمام أحمد وقال يا هذا ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قال لا أدري. قال ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال لا أدري. قال اذهب فتعلم هذا أولا. وإذا نظرت في حال كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم وجدته ربما مفرطا في بعض عباداته وما يحتاجه أيضا في معاملاته، أو ربما تجده قد فرط في كثير من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه قبل غيره وأسرف على نفسه في دقائق المسائل. الإغراق في الدقائق مع التفريط في المهمات هذا خطأ. فتجد البعض مثلا ربما يمضي كثيرا من وقته مثلا في تحرير مسألة مختلف فيها، ونقول يعني ينبغي أن تحرر المسألة وينظر فيها، لكن أن يعني يكثر من النظر في هذه المسألة مع تفريطه في سائر العلم هذا خطأ. وأذكر في ذلك ما ذكره أيضا الزركشي في البحر المحيط عن الطرافي رحمه الله، يقول أمضيت 20 سنة في تحرير مسألة أقل الجمع هل هو 2 أو 3، يقول ثم ما تحصلت على ذلك من جواب. طبعا الطرافي إمام في الفقه والأصول والقواعد الفقهية، وهذا يعني أمر لا نشك فيه، لكن يعني نقول لطالب العلم تعال امضي 20 سنة في تحرير أقل الجمع ولا امضي حتى شهر وانت مفرط في كثير من العلم. ومن التفريط ايضا في هذا الباب ان ينصرف طالب العلم عن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وان يستفرغ وسعه في تحرير الاسانيد ودراستها او تحرير بعض دقائق المسائل. ما كان هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر آخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال الحافظ ابن حجر في قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، قال ثم تفيد الترتيب والتراخي، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتعلمون ويحفظون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. من الأمور أيضا التي تلاحظها على بعض طلاب العلم انتصاره في بعض المسائل الكبار وتعجله فيها في الانتصار. مسائل كبار أعيت كبار العلماء يتوقفون فيها، تجد بعض طلاب العلم أبد لا يتوقف في أي مسألة، كل مسألة عنده فيها ترجيح، هذا غير صحيح. كبار العلماء يتوقفون في بعض المسائل، حتى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله جالسنا توقف في مسائل كثيرة لو أردنا أن نحصيها عليه، وهذا يدل أيضا على علو منزلة الشيخ. أما بعض طلاب العلم أبد عندهم من كل ضيق مخرج ومن كل مسألة مشكلة ومعضلة عنده ترجيح واضح يقول بين. هذا المشكلة في هذا، أن يقول المسألة هذه واضحة وهي مسألة آية العلماء ويقول دليل هذه المسألة قطعي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أيضا قال كون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو وصف في نفس الدليل، بل هو بحسب الناظر في الدليل. انظروا مثلا، طبعا لا يعني هذا أننا نرغب على إيش؟ على التوقف في كل مسائل الخلاف، لا، هذا مسلك يسلكه أيضا كما قال الشيخ سام من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية، كما يتعلل البعض إذا ناقشته في مسألة قال المسألة خلافية. يقول الشيخ سام بن تيمية رحمه الله تعالى وتعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر. لا يجوز أن تحتج بالخلاف في كل مسألة، هذا يدل على أنك ما أنت عارف بالأدلة الشرعية. وكذلك ما ينبغي أيضا أن كل مسألة عندك فيها الأمر فيها راجح وواضح. إذا اخترت قولا فلا تسفه القول الآخر في المسائل الكبار، انتبهوا، مو في كل في مسألة المسائل الكبار التي فيها الحق يعني في المسائل هذه يعني ما تظهر السنة أحد القولين على الآخر. ننظر مثلا في أقوال العلماء الكبار في مسألة البروك كمثال، حال هم العبد بالسجود هل يضع يديه أو ركبتيه؟ هذه المسألة ما شاء الله سمعت كذا طالب علم يقول المسألة الحكم فيها واضح والدليل بين، وهذه المسألة تعرفون أن الحديث فيها متكلم فيها وأن الحديث متعارض أيضا. ماذا قال الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه؟ قال لا ترجيح. ماذا قال النووي في شرح المهذب؟ قال لا تظهر السنة لأحد القولين على الآخر. ماذا قال الشوكاني رحمه الله وهو فحل في الأصول وفي المواضع الخلاف؟ قال والمقام من مضايق الأنظار ومعارك الأفكار. عاد يجي طالب علم توى ما بعد حفظ القرآن وما حرر المسائل العلم يقول والله القول هذا يعني ما في يعني واضح، فينبغي هكذا، ينبغي أن يتريث وأن ينتبه كثيرا في الانتصار في المسائل الكبار. إذا ذهب إلى قول في هذه المسألة ما ينكر عليه، لكن يعني ما يمكن عاد أنه يجزم بصحة قوله ويسفه القول الآخر، يتريث كثيرا، بل إنه ربما إذا رسخ في العلم بعد ذلك وكبر في السن ظهر له ربما أنه كان مخطئا في كثير من المسائل التي كان يرجحها حال الصغر، وهذا يعرفه كثير من طلاب العلم. أيضا أريد أن أنبه على أمر في طريقة التلقي، يحصل لكثير من الناس أن يبدأ في التلقي على الكتب ولا يأخذ العلم عن أهله وعن العلماء، وربما شرع في قراءة كتب ألفها مؤلفوها وفيها حق وباطل، ما بعد أصل أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد وسائر المسائل، فإذا وردت عليه مسائل مما يقرأها في هذه الكتب ما عنده معارض قوي بحيث يدفع ما فيها من حق من باطل، فيشرب ما فيها وتروج عليه. قال ابن عون رحمه الله لا يؤخذ العلم إلا عن من اشتهر بالتلقي، يعني بالتلقي عمن؟ عن العلماء. وقال سليمان بن موسى رحمه الله لا يؤخذ العلم عن صحفي، يعني يأخذ العلم من صحف، لأن هذا في الغالب يخطئ. كذلك ما يحصل طبعا لا سيما في بعض البلاد التي فيها وفرة من العلماء، خصوصا يعني مثلا كنا في عنيزة، يعني لا يشك عاقل في أن الشيخ ابن عثيمين من أعلم من هو موجود في المملكة والقصيم، فهل يعقل لطالب علم يريد النبوغة والبروزة في العلم أن يفرط في دروس الشيخ محمد العثيمين ويحفظ عن صغار طلاب العلم أو لنقل كبار طلاب العلم؟ كيف يلتمس العلم عند الصغار ويترك الأكابر؟ ما هكذا. قال عبد الله بن مسعود كما روى عنه عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد قال لا يزال الناس بخير ما كان العلم في ذوي أسنانهم، يعني في كبار السن. وللحافظ النووي رحمه الله نكتة لطيفة نبه عليها، وأرجو أن تنتبهوا في حال القراءة الأحاديث التي لا ترد على أذهانكم في بعض الفوائد أن تقرؤوها بتأني، فإن في كلام العلماء حكم ومواعظ كثيرة قد تغيب عن الذهن بسبب القراءة السريعة. ماذا قال الحافظ النووي رحمه الله في تعليقه على حديث في وصف الخوارج حدثاء أسنان سفهاء أحلام؟ انتبهوا إلى عبارته في قوله حدثاء أسنان، قال هذا الحديث يفيد أن التثبت والبصيرة والحكمة تكون غالبا في كبار السن، فكذلك كبار العلماء الحكمة والبصيرة عندهم أكثر وهي المظنة بخلاف حدثاء الأسنان من طلاب العلم. طبعا ما نقول خوارج والنزل النص، لا، نقول الفائدة من هذا. ولذلك نبه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الأخلاق الرائع وآداب السامع على مسألة، وإن كنا لم نلتزمها أيضا نستغفر الله من ذلك ونتوب إليه، في قضية التأليف أنه يعني من الأفضل والأكمل أن لا يشرع العبد في التأليف إلا بعد 40، يقول لأنه بعد هذه السن يكون الرجل كمل عقله واشتدت بصيرته، وقال واستدل لذلك بأن الرسل عليهم السلام بعثوا بعد الأربعين، ولما بلغ شده واستوى أتيناه حكمه وعلمه. استوى يعني كمل، لأن استوى هنا عديت بنفسها، تعلمون أن استوى تتعدى تارة بعلى الرحمن على العرش استوى، وتارة تتعدى بإلى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وتارة تتعدى بنفسها كما في هذه الآية. ولما بلغ شده واستوى أي وكمل آتيناه حكما وعلما. فالشاهد أيها الإخوة أنه لابد أن يؤخذ العلم عن الأكابر. ولا أعجب من شاب ترك بلاده وذهب إلى المملكة وإلى القصيم ليأخذ العلم عن الشيخ العثيمين، ثم أسأله عمن تأخذ العلم الآن فيذكر أنه لا يجالس الشيخ ويجالس غيره من صغار طلاب العلم أو كبار طلاب العلم. كيف هذا يا إخوان؟ وكيف أتي هذا الشاب لولا أن أناسا قالوا له ووجهوه إلى غير الشيخ؟ هنا يريد أن يذهب لطلب العلم عن الشيخ، ثم إذا ذهب هناك صرف عن الشيخ. لماذا هذا التشغيل؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يحيى الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي؟ العموم لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لكن هذه المسائل يعني واضحة عند بعض طلاب العلم. كذلك قضية التفريط في النحو واللغة العربية، يعني هذا أمر خطأ يا أخوان. أولا لا يمكن نفقه لغة القرآن وأن نقوم وجاج ألسنتنا إلا من خلال تعلم اللغة العربية يا أخوان. صحيح هو فيه مشقة، ونحذر من أتقنه أيضا من المخيلة كما قال أحد السلف، أول مشقة وآخر مخيلة، لأن هذا الفن لا يتقنه كل الناس. فأيضا ليحذر أيضا من أتقن هذا الفن من المخيلة والتكبر على غيره. والله قد أتي كثير من الناس في باب العقائد من جهة اللغة. أما سمعتم استدلال المعتزلة بقوله إن جعلناه قرآنا عربيا على خلق القرآن؟ قال لأن جعل بمعنى خلق، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لو لم تكن عارفا باللغة العربية وبما أجاب عنه العلماء العارفون باللغة العربية، كيف تجيب المعتزلي في شبهته هذا؟ قال علماء أهل السنة العارفون بلغة العربي ومقتضاها قالوا جعل تارة تتعدى إلى مفعول وتارة تتعدى إلى أكثر من مفعول، فإن تعدت إلى مفعول واحد أفادت معنى الخلق، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تعدت إلى مفعول واحد. وإذا تعدت إلى أكثر مفعول فهي بحسب السياق. إن جعلناه قرآنا عربية تعدت إلى مفعولين، المفعول الأول ما هو؟ الضمير المتصل المبني على الضم الهاء، جعلناه هذا مفعول أول، قرآنا مفعول ثاني، عربيا صفة للقرآن. فإذا تعدت إلى أكثر مفعول فلا تفيد معنى الخلق. وانظروا مثلا إلى خلاف الفقهاء في المسح على الرأس، هل يمسح الرأس كله أو يمسح بعض الرأس؟ مورد الخلاف وسببه هو ماذا؟ الاختلاف في تعيين الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، هل هي للمرافقة أو للتبعيض؟ وهكذا يا أخوان، ينبغي على طالب العلم أن يتعلم علم العربية وأن لا يفرط في هذا الباب. وينبغي أيضا أيها الإخوة، يعني لأن الأمر فيه شاق، لأن تدريس هذه المادة عندنا سقيم كان، وإذا صار طالب العلم ضعيفا في هذا الباب شق عليه طلبه، لكن لابد من مجاهدة النفس. تفلت كثير من الطلاب عن دروس العلم شيء عجيب، حضورهم لمثل هذه الدروس العامة كثير، لكن دروس العلمية ما شاء الله في بداية الدرس الأسبوع الأول الأسبوع الثاني ما شاء الله الحضور كثير، إلى أن ينتهي الكتاب كم يبقى يا شيخ فلاح؟ ما يبقى أحد، خصوصا عادي إذا شرحت الفرائض ووصلت لمادة الحساب ووصول المسائل ما بقى عندك إلا اثنين أو ثلاثة. قال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع الكبلة في رجلي يعلمني القرآن والفرائض والسنن. يعني ربط رجيله بيش؟ بالقيد، أساس أنه ما يتفلت عن طلب العلم. هذا ذكر البخاري تعليقا مجزوما به في كتاب الخصومات باب التوثق ممن تخشى معرته. هل احنا بنربطكم ترى في الدروس العلمية ها؟ فكيف كان السلف يجاهدون أنفسهم على طلب العلم؟ وإذا قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع طلب العلم براحة الجسم كما في صحيح مسلم. فلا بد أيها الأخوة أن نصحح المسار الذي علينا في طريقة التلقي. وهناك أيضا أدب مهم في باب التلقي أيها الأخوة، الدعاء للشيخ والاعتراف بفضله. إذا جلس طالب علم إلى شيخ وتلقى عنه العلم فلا بد أن يحفظ حق شيخه ويذب عن عرضه ويدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد البخاري وفي السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى قال: وأي معروف أعظم من معروف العلم. في معروف أعظم من معروف العلم يا أخوان؟ كثير من الناس ينسى أن يدعو لشيخه الذي أخذ عنه، عاد إذا استلم منه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ستة أدعو لهم سحرا في ثلث الليل من أخير، منهم الإمام الشافعي. هكذا كان السلف يحفظون حقوق أئمتهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه: وينبغي على طالب العلم أن يعترف بفضل شيخه وأن يقر بأنه عنه أخذ العلم ومن جهته اكتسبه. لذلك ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الانتقاء لابن عبد البر؟ قال: هذا الذي ترونه كله أو عمته من العلم الذي عندي إنما أخذته عن الشافعي. فقرار بفضل أهل العلم الذين تلقى عنهم. هناك بعض طلاب العلم هدانا الله وإياهم، ونسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق. ربما إذا أخطأ شيخهم طاروا بهذا الخطأ فقط، مع أنه خطأ قد يكون له مخرجه أو ربما سبق به لسانه، ثم عاد ينسى فضائله أو ينسى ما أحسن فيه، ثم يشيع هذا المثلب عن هذا وهذا وهذا وينقل فقط ما يعلمه من شيخه في هذه المسألة، وهذا ليس من حقوق الشيخ. فلا بد أن نتأدب أيضا بأدبنا في التعامل مع من نأخذ عنهم العلم. وأترك للشيخ فلاح الحديث عن الحزبية وقراءة كلام الشيخ السمتي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ: وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين. قال تعالى: قل من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال له زعيم. فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما على ذلك. وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا. فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون. حزب وقال إيش؟ مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عن من لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. نعشى. كلام واضح أظنها، يعني طولنا ما يحتاج تعليق، الكلام واضح في غاية الوضوح. يقول أيضا: وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاه عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتباع السابقين للأولين بإحسان. فكما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه، فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا يتعين ذلك في شخص معين، ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين. كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وكل ميت وصل إلى الإنسان من جهة أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة. فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد قرن، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه، فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله عليه، ويفضل من فضله الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. يقول أيضا رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا لموافقته على كل ما يريد، له العهد والبيعة كما يقولون، وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، يعني من دخل معنا هو يوالى، ومن لم يكن معنا في حزبنا يعادى. بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا صديقا، ومن خالفهم من وافقهم صديقا. ولينا خطر من وافقهم صديقا، لا وليا ما تجي، وليا من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا باغيا. عجيبة حتى فقم عليك، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله، عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نفره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره ظالما، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. ويقول أيضا: ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه، كما ذكر في السؤال من بدع الجاهلية. شد الوسط يعني شعار، قطعا كان من شعار اليهود يشدون أوصار الزنار هذا في الوسط، يعني الشاهد انه ما يعني لا يقوم بعمل يكون شعار على هذا الحزب او شعار على هذا الشيخ. يقول: فهو من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن. فان كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، فهذا قد امر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد، يعني التعاون بدون الشد. وان كان المقصود به التعاون على الاثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله ورسوله، فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف، استغناء عن أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله. يكفي الحقيقة، أرجعوا يعني اكتبوا عندكم العزو في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 92 و511 وما بعده، وفي الجزء 28 من صفحة 15 إلى 16 وما بعده أيضا، كله في هذا الموضوع، وقد أجاد وأفاد رحمة الله عليه. أنا أذكر لكم قصة يعني فيما ذكره الشيخ حمد. قبل أيام يعني جرى بيني وبين أحد الإخوان طالب علم، يقول 7 سنوات يعني عاش في المملكة العربية السعودية تلقى العلم، ومعظم فترة الإقامة كانت في الرياض. يقول: ما عرفت العقيدة الصحيحة إلا بعد جلوسي. أنا يعني الحقيقة ما يعني الذكر، لكن يعني والله ما هو من باب التشمت بهؤلاء، لكن حتى يعني تعرفون وتقارنون. قال: ما عرفت العقيدة الصحيحة إلا بعد يعني جلوسي مع الشيخ سفر الحوالي، ثم جمعي لجميع أشرطته في شرح كتاب العقيدة. كم سنة جلست في الرياض؟ قال: 4 سنوات. سبحان الله ما يعني ما حضرت يعني مجالس الشيخ ابن باز في العقيدة، وقال لا حضرت لكن ما فهمت يقول العقيدة صحيحة إلا بعد جلوسي عند فلان، ثم أخذت جميع الأشرطة التي تكلم فيها وشرح فيها العقيدة. وكذلك يقول ما تعلمت الفقه الصحيح إلا بعد سماعي أشرطة الشيخ سلمان العودة، هكذا يقول. لا والله يعني كما قال الشيخ يعني وجه، قلت لكن والله أنا أعتبر أنك إلى الآن أنت في خسارة وما عرفت العلم الصحيح. إنسان يجلس هذه السنوات في مكان وفي بلاد يعني مثل الرياض فيها مثل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وفيها من أهل العلم وكبار أهل العلم من تعرفون ومن لا تعرفون، الشيخ طالع في فوزان وغيره، وبلاد كذلك في القصيم الشيخ بن عتيبة، ويقول راح المدينة أيضا من أمثال الشيخ عبد المحسن العباد وغيره، وما عرف العلم، ما عرف العقيدة الصحيحة ولا عرف الفقه إلا من يعني هؤلاء طلاب العلم أو مثلا العلماء، لكنهم صغار بالنسبة لكبار أهل العلم. فالحقيقة هذا هو التعصب، وهذا هو يعني التحزب الذي يمنع الإنسان حقيقة ويحجب الإنسان من العلم الصحيح ومن العلم النافع. ولا يعني كم خسارة هذا الإنسان أنه يعيش في الرياضة مثل ما ذكر، يعيش في عنيزة ولا يحضر يعني في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز ولا الشيخ محمد صالح العثيمي. الله المستعان.
يقول السائل لا يزال الناس بخير ما كان العلم في الكبار، يعني احنا قلنا دولة اثنان. طيب يعني اقرأ في كتب العقيدة المشروحة من بعض اهل العلم المعاصرين والذين سبقوهم، فما اشكل علي من شيء سألت اهل العلم فهل فعلي صحيح؟ طبعا العلماء المعاصرون من امثال الشيخ العثيمي الشيخ العيز هم من دولة اثنان، مو دول معاصر يعني انما هو من دولة اثنان، لكن اقصد حنا بحدثاء الاثنان يعني مثلنا حنا ومثل بعض طلاب العلم، حنا حدثاء اثنان، ابن عثيمين بن باز بن فوزان هذين هم الأكابر، واضح؟ وهذا اللي نقصده في بلد فيها عالم كبير، مو معقول تترك العالم كبير تحضر عند فلان، يصح هذا؟ ما يصح. أما الطلب للكتب العلم العقيدة يعني ما يمكن طبعا كل شيء تقرأه وتفهمه، يعني في بعض الكتب يشق فهمها ويصعب فهمها، مثل التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، لو قرأت كلامه في الجمع في كلامه عن النقيضين وفي كلامه عن الروح هل هو عرض أو جسم والخلاف اللي فيه وكذا، ربما يشق عليك أن تسمع أن تفهم هذا الكلام والكليات الخمس وهالأمور هذه. فهذه يعني الكتب مو كلها يعني تقرأها يعني أنت تفهمها، لابد أن تأخذها عن أهل العلم. أما الأمور اليسيرة فلا بأس أيضا أنه إيش تقرأها، لكن أيضا نقول العلم العام ميسر، أيضا شروحات العلماء حتى للكتب الصغيرة المبسطة موجودة، شروحات الشيخ محمد العثيمي من كتب العقيدة يعني تفوق الخيال حقيقة. الكتب المختصرة الأصول الثلاثة عندكم، كتاب التوحيد وله كلام ربما لم يسبق إليه في تقسيم بعض المسائل ككلامه عن التنجيم وغيره، وأيضا شرح فتح رب البرية وتلخيص حموية، قواعد المثلى تدمرية، ولما اختصر تدمرية شرحها وشرح الطحاوية واسطية، بعد وش بقى من كتب العقيدة؟ هذه كلها مشروحة موجودة، بس استمع إليها بارك الله فيك بدل ما تمضي وقتك في غير طلب العلم، استمع إلى هذه الأشرطة وإن شاء الله تكون على خير. نقول أنا شاب في بداية الالتزام وأخاف الوقوع في الرياء، فماذا تنصحوني أفادكم الله؟ هذا نحن خبرين الشاب في بداية الالتزام ما شاء الله مندفع وقوي يعني، فتو الناس على الخوف من الرياء يعني توه بعد يعني، فنقول له بارك الله فيك يعني ربما يعني ما أدري سبب السؤال هذا وهل هناك يعني حادثة وقعت لهذا. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على صحابته، وإحنا ما طبعا نهول من هذا الأمر، لكن بداية الالتزام نقول احرص على العبادة والعلم بداية الالتزام، لأن النفس تكون في أقبال، فاستغلها في حفظ الله، حفظ كتاب الله، وفي طلب العلم وفي العبادة، لا تفرط لا في هذا ولا في هذا، بالعلم تدفع الشبهات وبالعبادة تدفع الشهوات. يقول هناك أربع أشرطة للشيخ عبد الله عبيلان في موضوع حزبية ذكر فيها فتاوى شيخ السام، اسم الشريط مختار من فتاوى شيخ السام. طيب هذا نبهنا على شيء ما ندري عنه. وأيضا الشيخ عبد الله عبيلان مذكرة في المنهج طيبة جيدة، ننصح باقتناءها أيضا، عندي نسخة منها إذا ما عندكم نرسلها لكم إن شاء الله تصوم عليها. أظن يقول هل يصح حديث إن من أشراط الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر؟ طبعا هذا الحديث أورده الشيخ يوسف الوابل في كتاب أشراط الساعة، وأخذه من فتح الباري من شرح حاول حجر لكتاب العلم في موضع، والبخاري لم يشر إليه ولم يرد، لكن قد فهم منه الحافظ بن حجر أنه يريد هذا الحديث، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله أورده بصيغة التمريض روية. ولو صح فقد فسره عبد الله بن المبارك، قال التماس العلم عند الأصاغر، يعني من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر، يعني أهل البدع، لأنه قد يكون بعض صغار السن يعني في من مضى وفي الآن ممن هو موجود أيضا عندهم علم، وإذا لم يوجد غيرهم في هذه البلد يعني يؤخذ عنهم العلم، لكن التماس العلم عند الأصاغر هذا فسر عبد الله المبارك بإيش؟ بأهل البدع، إن صح طبعا الحديث.
أخونا الشيخ عبد الله الفارسي يعني له كلمة وتعليق، فيتفضل جزاه الله خيرا. تفضل عبد الرحمن.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد التعليق فيعني من باب يعني أن ما يفهم بعض الكلام خطأ، يعني ما قاله الشيخ حمد جزاه الله خير في قضية يعني الاختلاف، أو في قضية يعني أن الأمور خلافية، أن دائما الإنسان هذا لم يقوله الشيخ حمد أبدا، ولكن هذا الذي يستغله بعض يعني أصحاب الأهواء ويفهمون الناس هذا الفهم الخاطئ، وهو أن في القضايا الخلافية هكذا على الإطلاق اتهم رأيك دائما، وإن كان الأمر يعني واضح عندك والنص واضح عندك هذا طبعا ليس على الإطلاق، يعني الأمور الخلافية إذا كان الأمر فيها واضح عندك والنص واضح فما يقول الإنسان والله يعني ما عندي أنا صواب يحتمل الخطأ وما عند غيري خطأ يحتمل الصواب، يعني هذه العبارة في الرأي ما هو يعني في الأمر المستنبط من النص، وهذا يستغلونه يعني كما قال حسن البنا ليس هناك أمر فرعي مجمع عليه، وهذا يقول ما يعني هذا يعني ميزة الإسلام ويسره وصلاحيته لكل زمان ومكان، أن يقول ليس في الإسلام أمر من الفروع متفق عليه، فهذا كلام نقل عنه القرضاوي في آخر كتابه الصحة الإسلامية، وهذا أيضا كلامه وقوله يعني يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه على الإطلاق، وفي الواقع يعني ممكن أنه يقال نحسن الظن بحسن البنا ونقول ما قصد على الإطلاق، لكن تطبيقات تدل على هذا، تطبيقات تدل على هذا، يعني حتى الشرك الأكبر الذي هو الاستغاثة بالأولياء والنذر والذبح وغير ذلك من الأمور الذي ما بعده أمر، يعني يعذرون المخالف كما يقولونهم لأشياء ليست بعذر، كأن يقصد مثلا الذي يدعو الأولياء أن هذا الولي يشفع له عند الله وليس هو الخالق والرازق والمنعم والمتفضل، هذه الشبهة لو نفعت هذا كان نفعت أبو جهل وأبو لهب، ليش ما نفعتهم؟ أنا فعلت هذا كلامهم كان، فإذا كان هذا الأمر يطبقون على هذه القاعدة وأنه يعذر، يقول كما يقول صاحب كتاب التغيرات والمتغيرات أنه يعني يقول هذا فقط يعني على الأقل يمنعنا من تكفيره، شبهة تمنعنا من تكفيره وهكذا، فيعني فأنا طبعا أعيد أقول يعني الشيخ حمد جزاه الله خير بيّن هذا الأمر المهم، وأن الإنسان يعني لابد بشكل عام يحترم آراء الآخرين، ولكن يعني لا نفهم الكلام على ما يحاول أصحاب الأهواء أن يفهموا الناس عليه، وأن الأمر دائما هكذا يعني الأمر الخلافي خلاص اسكت عنه ومهما يكون، ثم يجعلون الأمور المجمع عليها خلافية، ثم يجعلون الأمور الواضحة اللي فيها النص واضح مثل ذات الأمر وهكذا. نبينا محمد
الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القيمة الإسلامية الكويت الفحاحين هاتف رقم 391-11-78، حيث أنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
ولكن